الحمد لله فاطر الأرض والسماوات الذي خلق كل شيء فأبدعه وجعله دلائل على ربوبيته وآيات باهرات، وأجرى البحار والأنهار وأرسى الجبال الشامخات، وزين السماء بالكواكب وجعلها حفظا من مسترق السمع، وأرسل عليهم الشهب الخاطفات، وجعل الشمس والقمر آيتين من آياته الباهرات، وجعل كسوفهما وخسوفهما على العباد من الابتلاءات، وأنزل الكتاب فيه الآيات الواضحات، فأرسل أفضل البشر بالبشارات والنذارات، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، واصطفى له خير صحبة تمسكوا بسنته وصاروا على نهجه، وكان لهم أسمى الصفات والأخلاقيات، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ورزقهم النصر والفتوحات. ثم اصطفى من بعدهم قيرة خلقه لحمل الكتاب وعن النبي الروايات، وجعلهم واسطة بين الخلق وبين رب السماوات، وقد وصفهم بالنجوم الهاديات. والله نسأل أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السعادة والجنات. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه، على ما من علينا من إتمام الدروس العلمية، ثم بهذا اللقاء الحافل بإخوة أفاضل وأخوات فضليات. وإن من دواعي سروري وامتناني واعتزازي وافتخاري أن أجلسني ربي بجانب شيخنا الفاضل الكريم في هذه الليلة المباركة، فقد أحسن معنا منذ التزمنا ومنذ نعومة أظفارنا ونحن نجلس بين يديه إلى يومنا هذا أتم الإحسان، ولا أريد أن أكثر من مدحي فيه، فإنه يستغني عن مدح مثلي، فالحمد لله تعالى الذي تتم بنعمته الصالحات. وبعد، الكلام اليوم عن رجل عز الزمان أن يأتي بمثله، وعاقمت النساء أن تأتي بنظيره، رجل خلقه الله له، كان شديدا على أهل البدعة، رفيقا بأهل السنة، حربا على أعداء الله، سلما على أوليائه، أحرص الناس على سنة وأشدهم هجرا للبدعة، هو شيخ الإسلام وعلم الأعلام، مجدد عصره ودرة دهره، الإمام المفسر المحدث، الحافظ الفقيه المجتهد، المجاهد محيي السنة وقامع البدعة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، إمام زمانه والمقتدى به في أوانه، بركة الزمان وحسنة الأيام، رجل خلقه الله له، بذل الغالي والنفيس لنصرة الحق ورفع راية الدين، عانى دهرا يدفع الباطل ويكشف زيفه ويحق الحق ويعلي شأنهم. قال الذهبي فيه: شيخنا شيخ الإسلام فرض الزمان وبحر العلوم. قال ابن سيد الناس: سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة، الأوحد البارع الحافظ، الزاهد الورع القدوة، شيخ الإسلام وسيد العلماء، قدوة الأئمة الفضلاء، ناصر السنة وقامع البدعة، حجة الله على العباد، راد أهل الزيغ والعناد. قال فيه السيوطي: هو شيخ الإسلام الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر، نادرة العصر، أحد الأعلام، كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين ومن الزهاد والأفراد. قال فيه الشوكاني: لا أعلم بعد ابن حزم مثله، وما أظن أنه سمح الزمان بين عصري الرجلين بمن يشابههما أو يقاربهما. قال ابن دقيق العيد: بعدما سألوه رأيته؟ قال: رأيته. قالوا: كلمته؟ قال: كلمته. قالوا: ناظرته؟ قال: لا. قالوا: لما؟ قال: يحب الكلام وأحب الصمت. وتؤول هذه على أنه إذا تكلم كان كالسيل الجرار، فهو بحر العلوم. قالوا: ماذا تقول فيه؟ قال: أقول: لم يرى مثل نفسه. قال ابن حجر: شهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه شيخ الإسلام في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غدا كما كان بالأمس. ولا ينكر ذلك إلا من جهل مقداره أو تجنب الإنصاف. وكان من أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية. قال: وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز بين المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن علماء الحنابلة. قال أبو الحجاج المزي: ما رأيت مثله. وأبو الحجاج من جهابذة أهل العلم، رجل كان حافظا نحريرا مدققا عالما بالجرح والتعديل والرجال والأسانيد، يقول في مثل شيخ الإسلام: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. لذا حري بنا أن نتصفح جوانب من حياة شيخ الإسلام وسيد الأعلام. ومن هذه الجوانب، وهو الذي تخير لي شيخنا الفاضل هذا الجانب وأراه من أهم الجوانب في حياة شيخ الإسلام، هو الجانب العلمي. لا غرو ولا عجب، فهو العالم الرباني، إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم. وقبل الكلام على هذا الجانب المهم من حياة شيخ الإسلام، لابد لنا من مقدمة نبين فيها فضل العلم وأهله، تشحيذا للهمم وإعانة لمن أراد الوصول إلى القمم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكبر جائزة لابن عباس، جائزة لأنه وضع وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ليتوضأ ويقيم الليل، فلما علم أنه ابن عباس فعانقه وقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وقد كان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. يقول النبي: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه وأرضاه خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. أما المنطوق: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وأما المفهوم: الذي لم يتفقه ولم يلهم العلم ولا الفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، فيا للخسارة على من تخلف عن مجالس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، هذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الفهم الذي هو شطر العلم إن لم يكن هو كل العلم، أن هذا فضل الله جل وعلا أو محض فضل الله جل في علاه. وهذه كما قلت تواكب قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال النبي: إنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة المنصورة والطائفة الناجية قال كثير من المحدثين لا نعرفهم إلا أهل الحديث. قال علي بن أبي طالب للكمي: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، المال ينقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال أيضا: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم كانت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا خلف منه. لا غرو ولا عجب، فإن الله جل في علاه كتب في كتاب عنده وهو تحت العرش، أو كتب في اللوح المحفوظ، أن فناء هذه الدنيا وخراب هذه الدنيا مناط بموت العلماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل ويقبض العلم، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لم يبق الله عالما أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فإن الساعة لا تقوم إلا بموت العلماء. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاق، والقربة عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق يقتفى آثارهم وينتهى إلى رأيهم. قال: يقتدى بهم وأئمة في الخلق يقتفى آثارهم وينتهى إلى رأيهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بهم. قال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: هذا الغرس هم أهل العلم. عن عمر بن عبد العزيز يبين أن الذي يتعبد على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. قال: من عمل بغير علم كان ما يهدم أكثر مما يبني. وليس منكم ببعيد قصة الراهب والعالم في فتوى الذي قتل 99 نفسا. قال بعض الحكماء: ليت شعري، هذه تحفر على الصدور بماء الذهب. يقول بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم. انتبهوا، قال: أي شيء أدرك من فاته العلم؟ لا شيء. وأي شيء فاته من أدرك العلم؟ لا شيء. أكرر هذا الكلام الذي يكتب بماء العين: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. قال الحسن: مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء. قال: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. قال سالم بن أبي الجعد: اشتراني مولاي 300 درهم فأعتقني، فقلت: بأي حرفة أحترف؟ عبد أسود أعتق، أي عمل يعمل بعد ذلك؟ قال: فبأي حرفة أحترف؟ فاحترفت العلم، فما تمت لي سنة حتى أتاني أمير المؤمنين زائرة فلم آذن له. تعرفون الأعمش سليمان بن مهران؟ كان جبلا في الحفظ، وإن كان مدلسا لكن كان نحريرا مدققا محققا عالما بالحديث وبفقه متنهم، وكان يقول: لولا الحديث لكنت بقالا، أو قال: لولا الحديث لازدراني الناس. ولذلك قال لقمان: إن العلم أجلس المساكين مجالس الملوك. قال معاذ بن جبل: العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الإيمان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. الفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. ألا ترى كيف يبين معاذ؟ كأن الله أناط السعادة بأهل العلم وأناط الشقاوة بأهل الجهل. وقد بوب البخاري يبين أن فضل العلم على فضل العبادة أوسع ما يكون. قال: قد بوب البخاري بابا عظيما قال فيه: باب العلم قبل العمل. واستشهد على ذلك بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فرتب الاستغفار بعد العلم. تعلم فليس أخو علم كمن هو جاهل. وإليكم أروع الأمثلة للعالم الرباني الذي يؤتسى به ويقتفى أثره، هذا النحرير العالم فارس الميدان العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية. نشأته العلمية وهمته في الطلب، وقلت هذا يكون بمثابة التشحيذ لهمم طلبة العلم. إخوتي الكرام، لا يقل عالم ولا طالب للعلم من همة عالية، فإن علو الهمة عنوان التسديد والنجاح، وسفول الهمة عنوان الخسران والحرمان. لقد روى البخاري في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال: العلم لا ينال براحة الجسد، وقد قالوا: من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نشأ شيخ الإسلام تقيا نقيا، ورعا زاهدا، ناسكا عابدا، صواما قواما، ذاكرا لله تعالى، وقافا عند حدود الله جل في علاه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، له همة كالجبال. نفسه لا تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة، لا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث، فقد ظهرت عليه مخايل النجابة منذ صغره، فكان ذكيا فطنا سريع الحفظ. وقد اشتهر أمره ودعا صيته حتى سمع به شيخ من حلب وهو ما زال في طفولته، فجاء يسأل عنه يهتبل الفرصة، فلما قابله أراد اختبار حفظه ومعه لوح كبير، فقال: يا بني هات هذا اللوح وامسح ما به، ثم أملأ عليه بعض الأحاديث. فقرأها مرة واحدة ثم رد عليه اللوح، فقال: تستطيع أن ترد علي أو تقرأ علي هذه الأحاديث؟ فقرأها عليه حفظا أو من حفظه، فانبهر الشيخ فقال: امسح يا بني هذا. فانتخب بعض الأسانيد فكتبها له، ثم قال: اطلع على هذه الأسانيد. فمن مرة واحدة بعدما اطلع عليها أعطاه اللوح، ثم رددها عليه من حفظه. فقال الشيخ بعدما انبهر من سرعة حفظه، قال شاكرا لحفظه ومادحا مكانة هذا الصبي: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله وقد كان. ثم فاق شيخ الإسلام أقرانه في الحفظ وسعة الاطلاع وكثرة الاشتغال حتى أفتى ولم يبلغ 20 من عمره، ثم شرع في التجميع والتأليف حتى صار إماما لا يلحق غباره في كل شيء. فإذا سئل عن فن ما ظن السامع بعد الإجابة أنه لا يحسن غير هذا الفن من شدة إتقانه لهذه العلوم. فعلم التفسير كان له قصب السبط، وكان آية في استحضار الآيات وانتزاع الأحكام منها كما قال الذهبي، وكان يصف نفسه وكثرة اطلاعه وسعة دائرة مباحثه فيقول: ربما طالعت على الآية الواحدة ما يقرب من 100 تفسير، ثم أسأل الله جل في علاه الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. أما علم الأثر فهو جبل الحفظ مع دقة الفهم مع النقد والتحقيق والتحرير. قال الذهبي: وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه للمتون الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منهم، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة ومسند أحمد. قال الذهبي فيه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهو الذي ربط الناس بالأثر دون تعظيم البشر على حساب الأثر، ولا غرو ولا عجب، فهذا دأب سلفه من العلماء الربانيين. فهذا أبو حنيفة يقول: إن رأيتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. وهذا مالك الإمام العلم الذي قال فيه الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي عندما سئل في مسألة فأجاب بعض أصحابه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل: يا شافعي سألتك أتقول بهذا؟ قال: وما لي لا أقول بهذا، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ وما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصة المشهورة في مناظرة الشافعي مع إسحاق بن راهويه عندما دخل أحمد على مجلس الشافعي وقال لإسحاق: سأريك اليوم رجلا لم ترى عينك مثله. فنظر إلى الشافعي فوجده شابا حدث، فقال: أنترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان ونجلس في مجلس هذا الحدث؟ قال: إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، وإن فاتك العلم من هذا العالم النحرير أو من هذا الشافعي لن تجده عند غيره. فجلس مجلس الشافعي فلم يرضى بقوله، وكانت المسألة المطروحة هي رباع مكة أو سكن مكة، هل تؤجر هل تباع هل تشترى تمتلك أم لا؟ فقال الشافعي تمتلك وتباع وتؤجر. واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قالوا تنزل في بيت عمك، قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ معنى الحديث أو فقه الحديث، عقيل ورث بعدما كان كافرا ورث عمه، ثم امتلك بهذا الإرث وباع واشترى في هذه البيوتات، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاستشهد الشافعي بهذا الحديث، فلم يتفطن إسحاق لفقه هذا الحديث، فأنكر على الشافعي وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة. وانتبهوا، هو يعارض قول النبي بقول أفضل البشر أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حدثني فلان عن فلان عن عائشة أنها ما كانت ترى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، وعدد كثيرا من الصحابة. ويا للعجب، فقام الشافعي مغضبا ثم قال من هذا، كأنه يقلل من شأنه. قال من هذا؟ قالوا ابن رهوي. قال أنت فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال علان. فعلمه درسا لم ينساه أبدا إسحاق ابن رهوي. وأيضا أحمد قال لا تأخذوا مني ولا من ابن عيينة ولا من الثوري، خذوا من حيث أخذوا. ولذلك رفع هذا الشعار ابن تيمية، فربط الناس بالأثر دون تعظيم البشر على حساب الأثر. واستقى ذلك تلاميذه النجباء وأعلاهم قدرا هو ابن القيم، فأتانا بقول يكتب بماء الذهب ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ومن درر كلام شيخ الإسلام إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وأقول فهم المتن رأس الأمر. هنا يخلط ابن تيمية بين علم الحديث وعلم الفقه، وهذا الذي قرره تلاميذ من تلاميذه، أو نقول مصنف من تلاميذ تلاميذه ابن رجب. يقول طبقات العلماء ثلاث، أعلاها وأرقاها فقهاء المحدثين كالشافعي وأحمد والبيهقي والنووي وابن حجر وغير هؤلاء. قال أعلاها فقهاء المحدثين، ولذلك جمع شيخ الإسلام بين العلمين فقال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وهذا علم الحديث رواية، وفقه متنه أو فهم متنه وهذا علم الفقه أو فقه المتن. فجمع بين العلمين، ولا يزال العلماء يعتدون بتصحيح ابن تيمية وتضعيفه، وآخرهم محدث الشام علامة الزمان العلامة الألباني. أما في الفقه فهو البحر الذي لا ساحل له، فهو المحرر والمدقق والمحقق، وهو القائل ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، لكن العلم أن تحرر محل النزاع وتعرف الراجح من المرجوح، أي أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. ورحم الله ابن رشد حيث قال صانع الخفاف ليس كبائع الخفاف. أنا أريد تفسير هذا الكلام من ابن رشد، هذا الكلام يقرر كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول ليس العلم أن تعلم بالحلال والحرام، كل إنسان يمكن أن يفتح الكتاب ويقرأ لك هذا حلال هذا حرام، ولكن العلم أن تحرر محل النزاع وتعرف كيف ترجح بين الراجح والمرجوح. وقال أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. أنا أقرر هذا بقول ابن رشد حيث قال ليس صانع الخفاف كبائع الخفاف. في نقاش حاد سيأتي، فقط لأن هذه الندوة ليست للتفصيل العلمي، فقط سأبين لكم يعني اتقاد ذهن ابن تيمية وأنه الغواص بحق في معاني الكتاب والسنة بكلمة موجزة، هو يفرق بين كذا وكذا. نعم أحسنت، يفرق بين الفقيه العالم المحرر المدقق المحقق وبين المقلد، كأنه يقول للمقلد أن يصمت، لا يناقش لا يجادل لا يرد على أحد، يتعبد بما قلل به. أما المحرر فالفارق بينه وبين المقلد كما بين السماء وبين الأرض. ولذلك قال الذهبي يبين فضل شيخ الإسلام، قد فاق شيخ الإسلام الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة، فليس له نظير. وقال ابن سيد الناس إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته. ومن دقيق فهمه أنه قال لولا الإجماع لقلت إن عدة المطلقة ثلاثة حيضة واحدة، وهذه التي أقف عندها، وهذه التي ستبين لكم
دقة نظر شيخ الإسلام وأن هذا بحق عجوبة الزمان، وهذا الذي خلقه الله له، وأن الله جل في علاه أباه فهما لم يعطيه غيره. فإن عمر بن الخطاب يبين أن الفهم هو كل العلم عندما بعث إلى أبي موسى الأشعري فقال: الفهم الفهم فيما يأتيك. يقول ابن تيمية: لولا الإجماع لقلت إن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحدة. أسهل عليكم المسألة، هي عدة المطلقة ثلاثا كم؟ خمسة، خمس حيضات. نعم، هي خمسة أشهر أو خمسة أربعة أشهر وعشرة، وهم هذا كم؟ طب كيف لشيخ الإسلام يقول هذا الكلام حيضة واحدة من ثلاث حيضات؟ أنا بصدد أن أبين دقة فهم الرجل. شيخ الإسلام ينظر فيقول: العدة لها حقان، حق لله وحق للزوج. ما هو حق الزوج؟ الرجعة. نعم، فالطلاق ثلاث تكون بينونة صغرى، صح؟ كبرى يعني لا رجعة. فهو ينظر يقول: العدة لها حقان، حق لله وحق للزوج. حق الزوج الرجعة وقد انقطع بالبينونة الكبرى فلا رجعة حتى تنكح زوجا غيره، وحق الله هو استبراء الرحم. أحسنتم، وحق الله هو استبراء الرحم، واستبراء الرحم لا يكون إلا بحيضة واحدة. فقال: ولولا الإجماع لقلت المطلقة ثلاثة لا يبقى لها إلا حق الله جل في علاه، فلا تكون العدة إلا حيضة واحدة. ولو كان يعني المجال يسعفنا بالكلام عن درر كلام شيخ الإسلام تيمية في الفقه لفصلنا، لكن المقام لا يسع لذلك. أما العقيدة والملل والنحل فهذا بابه وفنه الذي من أجله قاتل وناظر، فما تعرفت القرون من بعده على عقيدة السلف الصحيحة إلا به، فله في عنق كل سلفي المنة، فقد أنار الله به منار السنة وأطفأ به نار البدعة، وقد نفض الغبار عن عقيدة أهل السنة والجماعة وقاتل بها أهل البدعة والضلالة. والمكتبة الإسلامية زاخرة برسائله وكتبه الماتعة، لا سيما في الأسماء والصفات ومسائل الإيمان والنبوات والرسالات. وإلى هنا فقد بلغت إلى الختام في الكلام عن حياة شيخ الإسلام، وأختم بسنة كونية فأقول: ما بزغ نجم عالم أو طالب علم إلا ظهر له من يحقد عليه ويحسده ويوشي به ويقلل من شأنه ويجهله. وهؤلاء صنفان: صنف يجهل ما يقوله العالم أو طالب العلم، فهذا أخف من الصنف الثاني، لأنه إذا تعلم سكت، وإذا أنصت وعلم قدر العالم عظمه وأعلى شأنه وسكت عن الكلام فيه. وقد قعد لنا علي بن أبي طالب قاعدة عظيمة في هذا الباب طبقها إمام أهل السنة والجماعة. أما القاعدة فإن علي قد قال: إن من جهل شيئا عداه. وأما التطبيق كان لشيخ الإسلام، حيث يقول: لما شكوا له أن يحيى بن معين كان يتكلم في الشافعي يجرح في الشافعي، فقالوا: يا إمام، تكلم يحيى بن معين على الشافعي. فاشتدت دهشته وقال: أو تكلم يحيى بن معين في الشافعي؟ قالوا: نعم، تكلم في الشافعي. فقال الإمام أحمد: إن يحيى يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. ولذلك كانوا يجهلون على شيخ الإسلام، فيقولون: نسأله في المسألة في المشرق، فيأتي بالمشرق والمغرب والجنوب والشمال والشرق. فقال ابن القيم مزيلا يبين لنا ويوضح أن هذا من آفة الجهل، قال: وهذا من سعة علم شيخنا وجهلهم وضيق أفقهم. وأما الصنف الثاني من هؤلاء فهم أهل الحسد والحقد، والحسد مذموم في كل الشرائع، قد نهى عنه الشرع نهيا جزما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، فهو داء عضال، نسأل الله جل في علاه أن يعافينا منهم. فالحاسد محترق لا يرضى إلا بموت المحسود وزوال النعمة عنه، فيطلق بصره ولسانه ويده على المحسود، يتمنى أن يمنع عنه خير ربه وليس بمانع. وهذا الصنف أشر على العلماء وعلى طلبة العلم من الجهال. هؤلاء أصناف كثيرة عادوا شيخ الإسلام في دمشق وفي مصر. أما في دمشق كان أعلاهم شأنا المنصوري، وأما في مصر فكان زين الدين ابن مخلوف. هؤلاء رموا شيخ الإسلام بالجهل والتجسيم، بل كفروه بعد ذلك ولاقى ما لاقى من التعذيب والإهانة والسجن والضرب والنفي بسبب وشاية هؤلاء. فإن شيخ الإسلام لما قام بتعليم الناس وربطهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ التقليد وتعظيم الأشخاص فوق دين الله جل في علاه، أغاظ بذلك أهل الهوى وأصحاب التقليد الأعمى وأصحاب المآرب والكراسي، فرموه بكل لقب سيء يريدون بذلك صد الناس عنهم وإخماد دعوته والتعمئة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نقول كما قال العلماء: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما المبتدعة نفات الصفات فقالوا عنه إنه مجسم، لأنه أثبت صفات الله كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المقلدة العميان المتعصبة للفقهاء فقالوا قد خرق الإجماع وعاودوه، بل كادوا يقتلونه من أجل مسألة التورق والطلاق ثلاث، وأيضا من أجل الطلاق في الحي. وقال القبوريون الذين يعظمون الأولياء فوق تعظيمهم لرسول الله ويعظمون الأولياء بل فوق تعظيمهم لله جل في علاه، قالوا يبغض الأولياء ولا يعظم الرسل والأنبياء، إلى آخر هذه الافتراءات والأباطيل على شيخ الإسلام. فلا غرو ولا عجب إن هذا الموقف لا يقف عند شيخ الإسلام، بل يتكرر كثيرا مع كل مصلح أو مجدد أو مجتهد يدعو إلى دين الله جل في علاه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى نبذ ما خالفهم وعدم التعصب للأشخاص مع إجلالهم وتقديرهم. وهذه مهمة جدا، أن تعرف قدر العظماء والأفاضل والأماجد والأكارم، لكن لا ترفع قدرهم فوق رسول الله ولا فوق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التعصب للأشخاص مع إجلالهم وتقديرهم دون الغلو فيهم، لكن العاقبة لابد أن تكون لهؤلاء العلماء الربانيين بفضل الله جل في علاه، لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وما زلنا حتى الآن نتكلم عن شيخ الإسلام وعن فضله وعن كتبه، وما زال الناس يعظمونه ويعظمون شأنه ويدرسون كتبه. فإن من أراد الله أراد الله له ما يريد، فيا فوز العلماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترك المجال لشيخنا ليشنف آذاننا بما عنده. جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه آخر. أما هذه الأمة فإن الله تعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واحد من هؤلاء العلماء الأماجد الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، وهو حقيق بقول الشاعر المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا غيظ من فيض في حق هذا الإمام الجليل. ونحن الليلة نتطفل على مائدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وننهل من معينه الثر الذي لا يكاد ينقضي، فهو شمس أرسلت أنوارها المتجددة إلى عالم ما وراء الزمان والمكان. فهذا الشيخ الجليل العظيم رفع الله تبارك وتعالى له ذكره لأنه أفنى عمره في خدمة دين الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي أحيا من درس من معالم السنة وجدد شرع الله تبارك وتعالى ورفع لواء العقيدة السلفية وجاهد على كافة الأصعدة، جاهد في الله تبارك وتعالى بالسيف والسنان في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، وزهد في كل منصب من مناصب الدنيا الفانية، ولقد كان في وسعه أن يمكن له كأمير على بلد كامل، لكنه رفض ذلك وقال: أنا رجل ملة لست رجل دولة. هكذا فقه مراد الله عز وجل من توظيفه لخدمة شرع الله تبارك وتعالى. فابن تيمية ليس رجلا عاديا، إنما هو مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية، وطود شامخ، وصانع من صناع التاريخ، وأمة سكبت في رجل، ومنهج صيغ في شخص، وتاريخ كتب باسم إنسان. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. صفحات حياته مضيئة مشعة بالأنوار الهادية التي لا تكاد تنقضي. فعندنا نحن المسلمين من بين سائر الأمم من هذه الشخصيات القيادية الريادية ما تخضع لها أعناق الأمم والشعوب. إن مثل ابن تيمية كتب بأحرف من نور على جبين الزمن، فعاش من الخالدين، لأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، سنة كونية تعمل في هذا الكون. إن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا الرجل الذي خلط روحه ودمه بشرع الله عز وجل ووصل ليله ونهاره لخدمة منهج الحق، هذا الرجل رفعته الأمة فوق رؤوسها. وإلا فما زال صدى شيخ الإسلام ابن تيمية يتردد في آفاق العالم كله. أما الذين ناصبوه العداء ورموا عن قوس واحدة وفتحوا له أبواب الزنازين والمعتقلات وأفتوا بإهراق دمه، فقد أخمد الله تبارك وتعالى ذكرهم، فإذا بهم يرقدون الآن صرعى تحت أنقاض الزمن. أما هو فقد جدد الله تبارك وتعالى له ذكره ورفع له قدره، وسارت الأمة الآن خلفه، حتى إن المحاكم الشرعية في سائر أقطار العالم الإسلامي لتتبنى اجتهادات ابن تيمية التي كان يزن بها ويطعن بها عليه، أصبحت الآن منهجا مقررا في القوانين والدساتير التي تخط في تلك المحاكم. فرجل كهذا لابد أن يأخذ دوره الريادي، فهو بحق رجل لكل العصور. ابن تيمية جدد منهاج السلف في فترة لو تعلمون كانت أنوار السلف فيها خافتة وظلمات البدعة قد عمت الآفاق، حتى أشرقت شمس ابن تيمية فبددت تلك الظلمات. حارب الصوفية الغلاة، حارب الفرق المنحرفة المبتدعة، أظهر منهاج السلف، كتب في كل صعيد، ولم يكتفي بالكتابة، وإنما ربى أمة من أفاضل العلماء حملوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل هو الرجل القانت الزاهد الأواب الذي يؤوب إلى ربه تبارك وتعالى ويستعينه في كل معضلة. إنك إذا تأملت سيرة ابن تيمية فإنما تقرأ قصة رجل صنعه الإسلام وصاغته الشريعة الإسلامية لتبين للناس عبقرية الإسلام في إخراج أبناء الإسلام الذين يلفتون الأنظار إلى شرع الله تبارك وتعالى. الرجل المجاهد في سبيل الله، الرجل القوام بالحق، هو الرجل الزاهد، هو الرجل الأسيف
الذي يبكي من خشية الله وتضطرب فرائصه وترتعد فرقا من الله تعالى، هو الرجل الذي يرفع حوائجه إلى الله جل وعلا، هو الرجل الذي يقول عن نفسه: وكانت تشكل علي المسألة فأهرع إلى المساجد المهجورة وأعفر وجهي في التراب وأسجد وأبكي وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فعلمه معلم إبراهيم وفهمه مفهم سليمان سبحانه وتعالى. فارفعوا عقيرتكم بالجؤار إلى الله عز وجل في كل أمر صغير أو حقير من أمور هذه الحياة. فقوة الإيمان صفحة واضحة المعالم في حياة ابن تيمية رضي الله تعالى عنه. ولندع الآن تلميذه ابن قيم الجوزية يحكي لنا طرفا من حياة ابن تيمية. فهذا الرجل الخصيص بابن تيمية الذي سجن معه ولم يطلق سراحه إلا بعد وفاة ابن تيمية، هو شعاع من نور ابن تيمية أرسله إلى هذه الأمة. يقول ابن قيم الجوزية: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في الدنيا جنة، يعني بها جنة الإيمان وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، يعني الإيمان والعلم، أنا رحت فهي معي، أنا سجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، أمره كله مفوض إلى الله عز وجل، أسلم قياده إلى تدابير القدر. فما يصنع أعداء الله تبارك وتعالى بطالب علم أسلم قياده إلى الله عز وجل، يعلم أن له في كل أمر من أمور حياته حكمة مع الله تبارك وتعالى واسمه الحكيم. أنا سجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله تعالى. وكان يقول في محبسه بالقلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما وفيت شكر هذه النعمة. رجل مسجون مأسور محبوس يذكر عن نفسه أنه لو أنفق ملء القلعة ذهبا ما وفى حق شكر نعمة الله تبارك وتعالى. عندما جاءه الجلاوزة ليقتادوه إلى هذا الحبس الذي قضي فيه هش وبش وابتسم وقال: أنا كنت أنتظر ذلك منذ أمد طويل، هذا فيه خير عظيم. ثم انطلق معهم إلى السجن، فلما أغلق الباب تفتق ذهنه فقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لذلك يقول ابن قيم الجوزية: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الدنيا أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل. يقول ابن القيم: سمعته يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. وحضرته مرة وقد انفتل من صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولم أتغدى، فإذا لم أتغدى سقطت قواي، أي أن ذكر الله تبارك وتعالى هو مادة القوة التي تربط على قلبه وتنير الآفاق لروحه فينطلق عاملا لله تبارك وتعالى. إن هذا المعنى هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قال لهم: إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال العلماء: يقصد ما يفتح الله تبارك وتعالى به على قلبه من أبوابه المعاني الإلهية يطعمه ويسقيه. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. لها بوجهك نور تستضيء به وقت الكلال وفي أعقابها حالي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. إن مثل هذا الرجل العظيم بعثه الله تبارك وتعالى والأمة تتخبط في جياجير الظلمات وحاله كحال الشاعر وكأنه يصفه يوم قال: ليل ولم يبق غير شعاعي، لم ينعه للمدلجين الناعي، ما زال وضاء السنا في أمة ضل القطيع بها وضل الراعي. إن الإخلاص في طلب الحق والتخلص من أدران الهوى صفحة مضيئة من صفحات حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولقد أحس بإخلاصه كل من عايشه وأدركه. فهذا الإمام السبكي وكان من ألد أعدائه يقول في رسالته: والمملوك يقول ذلك دائما، وقدره يعني ابن تيمية في نفسي أكبر من ذلك وأجل، مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه، وجري على سنن السلف وأخذه من ذلك المأخذ الأوفى، وقرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. يقول الحافظ ابن كثير: لم أرى مثله في ابتهالاته واستعانته بالله وكثرة توجهه إليه. فكل مسلم حري به وحقيق أن يطرق باب ربه تبارك وتعالى، وأن يرفع حوائجه إلى الله جل وعلا. فالإعانة من الله جل وعلا، فإذا أردت أي باب من الأبواب فاقرع بابا لا يغلق آناء الليل وأطراف النهار، هو باب الله تعالى. لذلك قال بعض العارفين: إن من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له. من وقف على باب الله تعالى قارعا مبتهلا متبتلا أوشك الله جل وعلا أن يفتح له هذا الباب، ليلج مع السابقين الأولين من العظماء الأماجد الذين حملوا مشعل الهداية وساروا في ركاب الأنبياء والمصلحين عمالا عند الله تبارك وتعالى، مجاهدين تحت راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل العظيم الذي نزل هذه المدينة، وتلك من مفاخر أهل الإسكندرية أن الصحابة وطأوا أرضها ونزلها من الأعلام الأماجد الشوامخ ما لا يحصى عددا. تشرفنا في هذه المدينة بلقاء شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث أرسلوه ليحبس في قلعة الإسكندرية. مكث ابن تيمية في مدينة الإسكندرية 8 شهور، يقرع اعتقاد السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأهدى إلى الأمة كتابات من أبدع ما كتب في الرد على الملاحدة والمنطقيين. فسئل عن تقريرات المناطق فكتب كتابه الماتع الرد على المنطقيين، وسئل عن ابن 70 الصوفي الملحد فألف رسالته بغية المرتاد المعروفة باسم السبعينية، هذه كتبها هنا في مدينة الإسكندرية، ودعا إلى منهاج السلف. ومن يومها ومذهب السلف مستقر في مدينة الإسكندرية بحمد الله تبارك وتعالى. ثبات ابن تيمية من الصفحات المشرقة في حياته، فقد كان ذا شخصية قوية ونفس لا تهاب الصعاب، يقف أمام السلاطين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا. يقول خادمه: ثم بعد أيام جاء عند الشيخ شمس الدين ابن سعد الدين الحراني وأخبره أنهم يسفرونه إلى الإسكندرية، يعني الأمراء، وجاءت المشايخ التدامرة نسبة إلى تدمر بلدة بالشام، وأخبروه بذلك وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم، وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم: أنا إن قتلت كانت لي الشهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كان لي معبدا، وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف. هذه كلمات تلاميذ الأنبياء: وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف. فيأس منه وانصرف. ثم ذكر أنه لما ركب مع نائب السلطان قال له واحد من تلامذته: يا سيدي، هذا مقام الصبر. فقال له ابن تيمية: بل هذا مقام الحمد والشكر، وإنه نازل على قلبي من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم، ولو أن معي في هذا الموضع ذهبا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة. يقول الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام، وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر: لا تأخذه في الله لومة لائم ذا سطوة وإقدام وعدم مداراة. من مواقفه الجريئة في الصدع بالحق أنه جاء إلى السلطان الناصر وحثه على القدوم إلى الشام لمواجهة التتار، وقال له: إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهم، فإن الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غيركم ويستبدل بكم سواكم. وتلا قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بلغ ذلك الكلام الشيخ ابن دقيق العيد فاستحسن هذا الكلام وأعجبه هذا الاستنباط، وتعجب من مواجهة ابن تيمية للحكام والسلاطين. غشي بشيخ الإسلام إلى السلطان الناصر فاستدعاه وقال: بلغنا أنك تراسل التتار وتحاول الاستيلاء على الحكم. فصرخ الشيخ في وجهه قائلا: أنا أبحث عن الحكم يا مسكين، والله إن ملكك وملك أبيك وملك المغل لا يساوي عندي فلسين. قال ذلك للسلطان في وجهه والحاشية من حوله، فخضعوا لهيبة هذا الشيخ العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي ذهب بالنيابة عن أهل الشام لمواجهة السلطان قازان سلطان الدولة المغولية عندما قدموا لاحتلال الشام وحاولوا أن يأتوا إلى هنا في مصر. فذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأغلظ له في القول وقال: أنت تزعم أنك مسلم وأبوك وجدك كانا مشركين وصدقا معنا ووفيا بعهودهما وأنت ما وفيت. فلما قدم له الطعام أمسك شيخ الإسلام عن الأكل فقال له السلطان متلطفا: لما لا تأكل أيها الشيخ؟ قال: من ماذا آكل وقد قطعتم أشجار الناس فأنضجتم علي الطعام وسرقتم الدقيق واللحوم لتأكلوها من أموال الناس بالباطل؟ فعظم في عين السلطان المغولي ونزل على إرادته. يقول: من كانوا بحوزته ومعه من المراسيل فكنا نجنب ثيابنا لتوقعنا أن تتناثر دماؤه علينا. فلما خرجوا من عنده أغلظوا عليه وقالوا له: لقد عرضت نفسك للهلاك وعرضتنا معك، سنفارقك. فقال لهم: وأنا أيضا أفارقكم. فأخذ من طريق فنجاه الله، وساروا هم في طريق، فخرج عليهم قطاع الطريق واللصوص فشلحوهم وأخذوا ما معهم حتى جردوهم من ثيابهم. فالذي يعمل الله تبارك وتعالى يكون في كلاء الله وحفظه ومعيته، يكون في حفظ الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وكان قتل بيك واحدا من أمراء المماليك الظلمة يأكل أموال الناس بالباطل، فجاء رجل فقير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يستعديه على هذا الأمير الجبار، فذهب معه شيخ الإسلام فقال له: قتل بيك، إذا رأيت الأمير على باب الفقير فنعم الأمير ونعم الفقير، وإذا رأيت الفقير على باب الأمير فبئس الفقير وبئس الأمير، وأنت رجل زاهد، ارسل لي وأنا آتيه. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: قتل بك لا تعمل علي دراكوناتك، يعني خدعك، كان فرعون أنحس منك، وكان موسى يأتيه مرات يذكره بالله، وكان موسى خيرا مني، ولم يتكبر على أن يأتي باب فرعون، وأنا آمرك أن ترد إلى هذا الرجل ماله. فاستجاب لرغبة شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه من صفحات حياته الإنصاف، فقد كان رجلا منصفا حتى مع مخالفيه، ولقد هم السلطان أن يقتل الرجال الذين سعوا بشيخ الإسلام لديه، وأفتوا بقتله لأنهم أفتوا بخلع السلطان. فلما عاد إلى سدة الحكم استفتى شيخ الإسلام في قتلهم، فجثى على ركبتيه وقال له: اتق الله، هم مادة الإسلام، إذا قتلت هؤلاء لا تجد مثلهم في الآفاق. وما زال بالسلطان حتى رفع ما كان قد أضمره من قتل هؤلاء. يقول القاضي ابن مخلوف، وهو من أشد أعداء ابن تيمية ومن الذين أفتوا بقتله، يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية، جاهدنا لنقتله، فلما قدر علينا عفى عنا. هكذا يكون العالم إنصافا لله تبارك وتعالى، فهو منصف مع كل الفرق، يعطي كل ذي حق حقه، ويذكر السلبيات والإيجابيات. وهذا بحر طويل لا يتسع المقام لنذكر منه شيئا، لكن اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الإمام الغزالي، وهو من رؤوس الصوفية وفقهاء الشافعية وأئمة الأشعرية، وكان رجلا متبحرا في العلوم، لكن بضاعته في الحديث كانت مزجاة، ولذلك ضل السبيل. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أبو حامد الغزالي، مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة، ينتهي في هذه المسائل، مسائل الإيمان والغيب، إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف. وإن كان بعد ذلك انظر إلى الإنصاف، رجع إلى طريقة أهل الحديث، وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. ما أحرانا بتحري الإنصاف مع الخصوم والمخالفين. لو كان هذا في زماننا وتحدث رجل عن مخالف له لقال لك: المبتدع، رأس النفاق، أستاذ المبتدعة، وغير ذلك من الشقشقات الفارغة التي قطعت حبال المودة بين قلوب الناس. علينا أن نكون منصفين، فإن الله تبارك وتعالى خاطبنا بالإنصاف حتى مع المشركين، فقال: وقولوا للناس حسنا. ولفظ الناس يعم الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، وقولوا للناس حسنا. أما شجاعة شيخ الإسلام ابن تيمية فيضرب بها المثل، يقول الحافظ سراج الدين: كان إذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، وينكي العدو من كثرة الفتك بهم، ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت. فليس شيخا يقرر في مجالس العلم اجتهادات واختيارات فقهية، وإنما يخرج إلى ساحة الورع يحمل روحه على راحته ليكون قدوة للعالمين. هكذا يكون طالب العلم ويكون العالم الرباني، إنه يصول ويجول في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى بكل ما أوتي من قوة باللسان أو بالسنان. ومن أعظم مواقفه أنه قاد الأمة يوم وقعة شقحط التي انكسر فيها التتار كسرة عظيمة، وهو الذي وقف. يقول أحد أمراء الشام: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية يوم وقعة شقحط مع التتار ونحن بمرج الصفر وقد تراءى الجمعان: يا فلان أوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم، ثم قلت له: يا سيدي، هذا موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت الغبرة فدونك وما تريد؟ قال: فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال. وأما أنا فخيل إلي أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. قال: ثم حال القتال بيننا، وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر وانحاز التتار إلى جبل صغير. قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهما تحريضا على القتال وتخويفا للناس من الفرار، فقلت: يا سيدي، لك البشارة بالنصر، فإنه قد فتح الله ونصر، وها هم التتار محصورون في هذا الوادي. فقال: إن شاء الله يأخذهم الله عن آخرهم، وحمد الله وأثنى عليه. هكذا يطلب من الرجل أن يقف معه في موقف الموت، يقول: أوقفني موقف الموت. رجل صادق يبحث عن الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، لم يخرج مع الجيوش رياء وسمعة، لم يتخفى في بنيات الطريق، وإنما وقف على قمة الجيش يبحث عن موقف الموت، باحث بصدق عن الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل ادخره لهذه الأمة ليواصل المسيرة الحضارية العلمية العظيمة التي أحيا بها من درس من علوم السلف الصلحاء، وكما سمعتم فقد كان إماما مبرزا وعالما فحلا من فحول الأمة في كل أمر من الأمور، ليس في الفقه والحديث والأصول والتفسير والعقيدة فقط، وإنما في التاريخ واللغة، بل حتى في سائر معارف عصره. إنه تعلم اللغة اللاتينية ليدرس كتب الفلاسفة والمناطق بلغاتهم الأصلية، وتعلم اللغة العبرية ليدرس التوراة والإنجيل بالطبعة الأصلية، وتعلم اللغة التركية ليستطيع أن يخاطب بها التتار. عالم موسوعي، من منا الآن تعلو همته ليتعلم ثلاثة لغات لخدمة دين الله تبارك وتعالى. إن الذي يحفظ 10 أحاديث الآن تقرأ أبو فلان الأسري الحلبي وغير ذلك من الألفاظ العارية عن المحتوى، هذا كان يتحدث 3 لغات يحفظ الأحاديث، حتى قيل جمع السنة. قيل في حقه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وهذا من باب المبالغة في إظهار حفظه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علم كالبحر، حتى أنه تبحر في علوم اللغة العربية وكان الإمام أبو حيان الأندلسي وهو من كبار النحاة وعلماء الشريعة والتفسير منبهرا بشيخ الإسلام ابن تيمية، فجلس معه يوما يتناقش في مسألة من الإعراب والنحو، فأغلظ له ابن تيمية وخطأ قوله، فقال أبو حيان: هذا الكلام ذهب إليه سيباويه. فقال له ابن تيمية: وهل سيباويه نبي النحو؟ إن سيباويه أخطأ في كتابه في 80 مسألة لا تعلمها أنت ولا سيباويه، حتى في اللغة كان إماما مبرزا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فليس رجلا عاديا، وهذه الهمة التي حملته فوق هامة الزمن إنما هي همة إسلامية صرفة، لأن الله تبارك وتعالى حفظ للأمة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الزمن الذي يعتور فيه منهج أهل السنة والجماعة الأضاليل والأباطيل والبدع، يخرج العلماء الفحول ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. لأجل ذلك وقف الإمام شعبة بن الحجاج رضي الله تعالى عنه عندما استشرت حركة الوضع في الحديث على أيدي الزنادقة، وقف على الجسر في بغداد ونادى بأعلى صوته: يا أهل بغداد، أيظن ظان أنه يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين ظهرانيكم؟ هيهات 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 هيهات. هكذا كان ابن تيمية رضي الله تعالى عنه صناعة إسلامية خالصة، رجلا مبرزا في كل الأمور، ليس رجلا عاديا، فالمهمة تحتاج إلى همة، ولن تنال المجد حتى تلعق الصبر، فالإنسان يحتاج إلى أن يخوض الأوحال، وإلى أن يعضه الجوع، وإلى أن يتعرى في الله، وإلى أن يفتقر في الله، وإلى أن يؤذى في الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يصهر الناس في بوتقة المحن، فإذا صمدوا أخرجهم ذهبا إبريزا، ثم حملتهم الأمة بعد ذلك فوق رأسها. فهذا الرجل أمضى حياته بياضها وسوادها لخدمة دين الله تبارك وتعالى والمطالعة في كل شأن من شؤون حياته، حتى إن والده وهو طفل صغير أراد أن يأخذه مع إخوته للتنزه، فبكى واعتذر لوالده وقال له: لا أحب الخروج. فمكث، فلما عاد والده قال: يا أحمد، ماذا صنعت في هذه الفترة؟ قال: يا أبي، حفظت هذا الكتاب. ثم دفع إليه جزءا كبيرا فراجعه معه أبوه، فلما وجده حفظه عن ظهر قلب قال: يا بني، لا تخبر بذلك أحدا، خاف عليه من العين. لقد بلغ من محبته لنصرة الحق أنه درس الفلسفة من كتب أهلها، ثم أنحى عليهم باللائمة وخطأهم، يقول: كنت أنام فأرى في المنام أنني أناظر أرسطو، أرسطو كبير الفلاسفة، يقول: كنت أنام فأرى في المنام أنني أناظر أرسطو، فكنت أقطع حجته من محبته للعلم. ولما مرض جاء إليه الطبيب فقال: لا بد من إخراج هذه الكتب من عندك. فقال: أنتم تزعمون في الطب أن المحبوب إلى النفس يدفع النفس الغريزية في الإنسان إلى مقاومة المرض، أليس كذلك؟ فقال له: نعم. قال: فأنا أحب القراءة والمطالعة، وهذا يقوي النفس الغريزية عندي على مقاومة المرض. فترك له ذلك الطبيب حب المطالعة على كل صغير وكبير من أمور حياته. لم يقرأ كتابا ثم يدعي بعد ذلك أنه إمام الأئمة أو سلطان الأمة، لا، بل أفنى عمره في المطالعة والتضرع لله، حتى وهو محبوس مأسور في القلعة بعث برسالة إلى الإمام ابن قيم الجوزية يقول: أرجو أن تبعث لي بتعليقة القاضي أبي يعلى يعرف مكانها أخي أرسلها على وجه السرعة. هكذا يقرأ وهو في السجن، يكتب وهو في السجن، حتى أحصى له تلامذته 40,000 فتوى في الأمور الفقهية فجمعوها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل أمر من أمور حياته مقيم على المطالعة، مقيم على الكتابة. كان يكتب الكتاب الكبير بين الظهر والعشاء. لما سئل عن الكتابة في المنطق قال: يكفي ما كتبناه في التقرير في النقد على المنطقيين، وقد كتبت ذلك بالإسكندرية في جلسة بين الظهر والعصر. كتاب في مجلد كبير كتبه بين الظهر والعصر استدلالا واستشهادا ومناقشة وترجيحا رحمه الله تبارك وتعالى. وكتب الصارم المسلول على شاتم الرسول في جلسة بين العصر والمغرب. هكذا كان يكتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كل فن من الفنون وفي كل أمر من الأمور. أما كرمه وجوده فحدث عن البحر ولا حرج. مع ما كان أحياه من ضنك العيش وشظف الحياة، إلا أنه كان أكرم الناس للناس، وكان أسعى الناس في قضاء حوائج المحتاجين. قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. هذا هو السخاء الحقيقي، أن يتعفف الإنسان عما في أيدي الناس. هذا تعفف عما في أيدي الناس وبذل ما في يده لسائر العالمين. ولقد بلغ من كرمه أنه بلغ منزلة يضرب بها المثل. يقول ابن فضل الله العمري: كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فيهب ذلك بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه، لا يأخذ منه شيئا إلا ليهبه، ولا يحفظه إلا ليذهبه. وقال الإمام الذهبي: كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد. حتى إن رجلا كان محتاجا إلى عمامة دخل مجلس ابن تيمية وهو مع أساطين عصره، فلما لمح الرجل يستحيي من الطلب خلع ابن تيمية عمامته فشقها بنصفين وأعطى الرجل نصفها واعتم هو بالنصف الآخر. هكذا كان جوده، وكان يتحرى التصدق بين يدي الصلاة والدعاء ما أمكنه، لأنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الدعاء والصلوات أولى من ذلك. أما قوة فراسته فهذا باب بحر خضم يحتاج إلى حديث طويل. ولقد ذكر تلميذه الرباني ابن قيم الجوزية في شرح منازل السائرين من ذلك شيئا كثيرا، فالذي يحتاج للاطلاع عليه بمراجعة ذلك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أستاذا من أساتذة السنة وعاملا من عمال الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. ولقد ابتلي وأوذي وسجن، وهذا معلم واضح من معالم طلاب العلم في هذه الحياة. فإنك إذا رحت تستقرئ سير وتواريخ الأنبياء وأتباع الأنبياء في سائر الأثبات والمصنفات ستجد بعد ذكر اسمه وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته يقولون محنته، لأن امتحان طالب العلا لا بد أن يكون شيئا متحققا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ابتلي ابن تيمية رحمه الله تعالى بالإزاء النفسي والبدني والتضييق عليه، واعتقل وسجن أكثر من مرة، حتى كانت وفاته في السجن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنزل الابتلاء والأذى على سائر تلاميذه ومحبيه، وصدر ما لديه من الكتب، وكانت معه مواجهات صمد فيها صمود الجبال الرواسي، حتى إنه لما دخل السجن حوله إلى مدرسة علمية، وانفتل إلى الناس يدرس لهم الفقه والحديث والتفسير، حتى تحول السجن من مباءة للصوص والشطار وأكابر المجرمين إلى مدرسة علمية تربوية. يقول المؤرخون: حتى كان الرجل يأتيه الإذن بالإفراج من الوالي فيبكي ويرفض الخروج من السجن، لأنه يريد أن يلازم شيخ الإسلام ابن تيمية. تحول السجن إلى مدرسة ابن تيمية للعلوم الشرعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي الهمة العالية. فالإنسان المثمر هو كالغيث، أين نزل على أرض أنبت فيها المرعى والعشب والكلأ، فلا بد أن تظهر آثارنا على المجتمع وعلى من حولنا من الناس، ولا يكون ذلك إلا بعلم وإخلاص وتطبيق وعمل، لأن اقتران العلم بالعمل يذهب من النفوس الشك والتكذيب ويدفع الناس إلى الثقة وإلى الانقياد. بعد حياة حافلة حفيلة بالعلم والعمل والدعوة والزهادة والإخلاص والإنابة والتوكل على الله تبارك وتعالى، أثمر فيها في كل الميادين، وانتصر في كل فتح من الفتوح على كافة الأصعدة، آن لهذا البدن المعنى أن يغادر الحياة، ولتلك الروح الخريبة عن عصرها أن تلحق بربها تبارك وتعالى. فمرض شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن فضل الله العمري، وكان قبل موته قد منع الدواة والقلم، وطبع على قلبه منه طابع الألم، فكان ذلك مبدأ مرضه ومنشأ عرضه، حتى نزل قفار المقابر وترك فقار المنابر، وحل ساحة ربه وما يحاذر، وأخذ راحة قلبه من اللائم والعاذر. وكانت مدة مرضه 24 يوما، وأكثر الناس ما علموا بمرضه، واستمر به الحال حتى وافاه الأجل. يقول عامة المؤرخين: توفي رحمه الله في 20 من شهر ذي القعدة عام 28 و700 هجرية، وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين، فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة، وتكلم بها الحراس، فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب الجسيم، فبدر الناس إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه، حتى من الغوطة والمرج، وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب، واجتمع حشد عظيم من الخاصة والعامة، وبدأ الناس يختمون القرآن قبل غسله، وأذن للنساء بعد الرجال فزرنه، ولم يبق عند الغسل إلا من كان عليه أن يغسله. واجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق، وامتلأ الجامع وصحنه وباب البريد وباب الساعات، ثم شرعوا في غسل الشيخ، وكان الذي تولى غسله هو الإمام الحافظ المزي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلي عليه مرات، وحملت جنازته إلى المسجد الأموي، واجتمعت البلدة على بكرة أبيها، ولم يعرف أن عددا خرج في جنازة إلا في جنازة الإمام أحمد ما يوافي ما خرج في جنازة ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، حتى حصروهم 300,000 من الرجال غير الذين جاءوا إلى قبره للصلاة، وأعلن بالصلاة عليه، واجتمع الناس وضجت الأسواق بالنحيب والبكاء والترحم والثناء والدعاء، وألقى الناس على نعشه منادي لهم وعمائمهم، وسقطت المناديل والعمائم عن رؤوس الناس والناس لا يلتفتون إلى ذلك، وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس، ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليه أخوه زين الدين، وحمل إلى المقبرة حيث دفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله. ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور، ويحذر الرجال الذين حضروا الجنازة ما بين 60 إلى 200 ألف عدا النساء، يقدر الحاضرات من النساء 15,000 امرأة عدا من كن على الأسطحة والغرف، ولم يعهد مثل هذا الزحام في تاريخ دمشق. قال الإمام البرزالي: ولا يمكن أحد حصر من حضر من الجنازة، وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد. يقول ابن رجب: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة حتى في بلاد اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة الصلاة على ترجمان القرآن. قال البزار: وما وصل خبر موته إلى بلد إلا وصلي عليه في جميع جوامعه، خصوصا أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وغيرها، ولم يرى لجنازة ما رؤي لجنازته من الوقار والهيبة. وخرج بعض تلامذته لما رأى ذلك متأثرا فصاح في وسط الناس: هكذا تكون جنائز أئمة السنة. فضج الناس بالبكاء والعويل، وحق لهم أن يبكوا على الشمس التي رحلت في رائعة النار مرتحلا إلى ربه تبارك وتعالى بعد أن شق طريقا للسنة وأسس أساسا للمنهج السلفي، فأرسى دعائمة وبنى قوائمة، ونظر المبتدعة فرماهم بسهام السنة فأصماهم في سويداء قلوبهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومصداق جنازته في تنبؤ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يوم قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. فاللهم ارض عن صاحب هذه الروح وافتح له أبواب الجنة، فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح. هذه إلماعة في إضاءات على صفحات مشرقة لإمام من أئمة الدعوة السلفية ومؤسس المدرسة السلفية المعاصرة في القرون المتأخرة، وارث علوم السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تلك هي الصناعة الإسلامية، وبقية الخير في هذه الأمة لا تنزع عنها إلى قيام الساعة. ومصداق ذلك في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فنحن بحاجة في هذه الأزمنة التي تباعد فيها الناس عن السنة، والتي غلبت فيها الأهواء والشحناء والأحقاد والمنازعات، ما أحرانا بالرجوع إلى مثل هذه التراجم للنظر في سير الأئمة الأعلام، أئمة الدعوة السلفية المباركة الذين حملوها في قلوبهم فرفعتهم إلى قلوب الناس رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.